بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كذبة نيسان في الميزان، نصائح في ذم الكذب ولزوم الصدق. الصدق خصلة محمودة وسجية مرغوبة تألفها الفطرة السوية وتدعو إليها الشرائع السماوية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأخرج البيهقي عن مطر الوراق قوله: خصلتان إذا كانتا في عبد كان سائر عمله تبعا لهما، حسن الصلاة وصدق الحديث. وأخرج عن الفضيل قال: لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال. قال ابن حبان: الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب يهوي به في الحالين. وقال بعض الحكماء: عليك بالصدق، فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع بأعز من الصدق، والصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب، ومن عرف بالكذب اتهم في الصدق. وقيل: الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل، والكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه الجور. وقال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب. وقال بعض البلغاء: الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الشعراء: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. وقال كاتب حديث: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وتعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل. فاجتنب صحبة الكذاب، فإنه مثل السراب يلمع ولا ينفع. ولا تجعل نفسك مهينة وأنت ترى أنه في قرارة نفسه استطاع بذكائه أن يهمك ويدلس عليك، بل انفر منه ولا تدعه يلوث سمعك ويخطئ معلوماتك ويفسد عليك صفاءك. الآثار الحميدة للصدق. للصدق آثار حميدة وعوائد نافعة عديدة تبين بعضها من خلال الفقرة السابقة، وهذا إكمال لبعض ما مضى وتأكيد عليه. فالصدق يدل على حسن السيرة ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل، كما أن الكذب عنوان سفه العقل وسقوط الهمة وخبث الطوية. والناس لا يطمئنون إلا إلى معاملة الصادق الأمين، وشأنهم الانصراف عن الكاذب المحتال. وقد يحرص التاجر أو الصانع على دراهم يقتنصها بكلمة غير صادقة، فإذا هو يضيع سمعة طيبة ويخسر ربحا وافرا. والناس إذا علموا صدق اللهجة من شخص أكرموه وأجلوه وسودوه وحرصوا على صحبته، ومن هنا تطيب حياة الصادق ويكثر أنسه وتسعد نفسه ويصفو باله ويعينه صدقه على التخلص من المكدرات. والصادق تأبى عليه نفسه الكريمة ودينه القويم أن يكذب، فيسلم بذلك من تبعات الكذب، وينأى بنفسه عن ذل الاعتذار والتماس المسوغات التي لا بد للكاذب أن يقع فيها، مما يجعل الصادق عزيز النفس مهيب الجناب. والصدق يكسب الفرد شجاعة وثقة في النفس، لأن الكاذب على وجل من أن يكشف أمره ويتبين كذبه، فتراه ذليلا خائفا مذعورا يحسب كل صيحة عليه. أما الصادق فيتحرك بخطى ثابتة وبثقة عالية. وللصدق آثاره الحميدة على الجماعة، فهي تسعد وتنتظم شؤونها على قدر احتفاظها بفضيلة الصدق، فالمعاملات كالبيع والإيجار والقرض والشركة لا يستقيم سيرها إلا أن تديرها لهجة صادقة. والذي يستهين بالكلمة الكاذبة ويطلق بها لسانه فإنه يؤذي نفسه ويرهق المجتمع خللا ويورثه فسادا عريضا. فالكاذب لا يعد عضوا أشل فحسب، وإنما هو عضو يحمل دما مسموما لا يلبث أن يسري إلى الأعضاء المتصلة به فيؤذيها. طامة الكذب في الغرب. ما الذي يردع رجل الغرب من أن لا يكذب سوى الخوف على مصلحته المادية بعد أن انفلت من دائرة العديان ورضي لنفسه بأخلاق اجتماعية هشة تتقاذفها التطورات الجديدة التي لا تنتهي حتى تأتي على آخرها في يوم من الأيام؟ إنها المدنية التي ينخر في أساسها أمراض اجتماعية خطيرة ستتهاوى من جرائها إذا اجتمعت عليها المعاول وصارت تنال منها ليل نهار. والكذب أحد هذه الأمراض التي يطفح بها الشارع الغربي حتى وصل الأمر إلى درجة لا تصدق، بحيث يصح أن يقال إن كلهم أو جلهم يكذبون. فقد ذكرت دراسة أمريكية أن 91% من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع أجري على 2000 شخص يكذبون بصفة متواصلة إن كانوا في عملهم أو في بيوتهم. في الهامش نشرتها جريدة الرياض العدد 8418 الأول من شهر محرم 1412 للهجرة. انتهى الهامش. وإذا أخفى مريض على أحد مرضه المعدي ألا يعتبر هذا من الكذب العملي؟ وكم هم الذين يخفون عن غيرهم مرض الإيدز وغيره عن الآخرين؟ وقس الأمور على مثل هذا لتجد أن الكذب في الغرب قد طم، ومن سار على دربهم كان في حكمهم أو يصيبه ما أصابهم. وقد نشرت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية نتائج دراسة جديدة جاء فيها أن الناس يكذبون مرة كل 8 دقائق كمعدل وسطي، وهو ما يعني أنهم يفعلون ذلك 200 مرة في اليوم الواحد. وقد أعد دراسة باحثون في جامعة كاليفورنيا الجنوبية في لوس أنجلوس بعدما جهزوا 20 شخصا بجهاز للتنصت، وتبين لهؤلاء الباحثين أن أكبر الكاذبين هم أولئك الذين يقيمون اتصالات اجتماعية كثيرة، أو الذين يسعون بحكم مهنتهم وراء المعلومات، ويندرج ضمن هذه الفئة الباعة وسكرتيرات الأطباء ورجال السياسة والصحافيون والمحامون والعلماء النفسيون. ونقلت الصحيفة عن العالم النفسي جيرالد جيليسيون الذي ترأس فريق الباحثين قوله إن الأكاذيب هي في غالب الأحيان من النوع الصغير جدا، لكنها مع ذلك تبقى أكاذيب. وأضاف أن من بين الأكاذيب المألوفة القول آسف لإزعاجك، مع أن الحقيقة هي أن القائل لا يبالي على الإطلاق بما يصيب الآخر من إزعاج. ومن بين الأمثلة أيضا التذرع بازدحام السير حين يكون السبب الحقيقي للتأخر عدم احترام القائل للمواعيد. لكن جيليسون يدافع في الوقت نفسه عن الكذب معتبرا أنه ضروري لحسن سير المجتمع، ويقول إن الحياة المشتركة تصبح مخيفة إذا درج الجميع على قول الحقيقة دائما، فشخص يتمتع بهذه الصفة يتهم على الفور بالعدوانية. والأكاذيب في الصحافة البريطانية والأمريكية والأوروبية بصفة عامة كثيرة، وليست كلها سياسية، بل إنها تشمل نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والحوادث أيضا. وقد جمع الصحفي البريطاني هنري بورتر مجموعة من هذه الأكاذيب نشرها في كتاب أسماه أكاذيب ملعونة، عرض بعض ما فيها صحفي من مصر، أختار منها مقطعين فقط. فقد قرأ رئيس تحرير إحدى الصحف باب حظك اليوم، فوجد أن المحررة التي تقرأ الطالع وتشوف البخت قالت عن حظه في ذلك اليوم لا تكرر نفسك اليوم. قال رئيس التحرير يحدث نفسه أظنني قرأت ذلك من قبل. وأخذ يراجع باب الحظ خلال أسبوع، فوجد أن المحرر لديها عدد محدود من الطوالئ تكرره للقراء، فما ينشر عن طالئ أصحاب برج الجدي يوما يصبح من نصيب مواليد برج الحمل، ثم ينتقل إلى مواليد برج الميزان وهكذا. سأل الصحفية عن ذلك، فلما تلعثمت قرر فصلها من عملها. واكتشف رئيس التحرير بعد ذلك أن زوج الصحفية يحرر باب الحظ في صحيفة منافسة، وأن الاثنين كتبا معا الطالع للصحيفتين مقدما خلال عطلتهم الصيفية وهي فترة شهر. قلت: والأبراج وما يقال فيها من طالع كله كذب في كذب، ولا أدري ماذا يسمى عمل تلك الصحفية بعد ذلك، أهو كذب مربع أم مكعب أم ماذا؟ المهم أن الكذب عكس الحقيقة، فإذا تضاعف الكذب تأخرت الحقيقة وغابت أكثر. والمقطع الآخر فيه طلب رئيس تحرير آخر من محرر باب الحظ أن يكتب توقعاته عن سنة مقبلة، فكتب المحرر ما يعتقده طبقا لتصوراته أو دراساته أو استنتاجاته إلى آخره. لاحظ رئيس التحرير أن كل التوقعات مملة، ليست فيها حرارة، وأخبارها عادية لا تثير أحدا، ليس فيها موت لمشهور أو زواج لفنانة أو طلاق لفنان أو جريمة قتل فيها حب وغيرة وعنف وكراهية. طلب رئيس التحرير من صحفي شاب أن يضع بعض الإثارة في هذه التوقعات، فملأها الصحفي بكل المغامرات كما يتخيلها: انتحار مشهور ومصرع فنان ووفيات للكبار وأزمات قلبية لشباب الفنانين وأبطال الرياضة. ورأى رئيس التحرير أن ينشر هذه الأحداث على أنها قادمة، وأن الصحيفة تستطيع قراءة المستقبل وتتنبأ به. وبعد انتهاء العام أحصل بعض التوقعات الصادقة والكاذبة، ففازت الصحيفة بأكبر رصيد من الأكاذيب المثيرة. ومما وقفت عليه من الحوادث الفردية أن قوات الأمن في ولاية فلوريدا اكتشفت شخصية نسائية محترمة تقلق الولاية باتصالاتها الهاتفية المسعورة، بعد أن بلغت عن حوادث خطف واندلاع نيران وقتل دون أن تحدث هذه الأحداث على أرض الواقع. وبسؤالها قالت إنها تشعر بالسعادة حينما تكذب على المجتمع، لأن الكذب هو السلوى الوحيدة في حياتها الأرستقراطية المملة. الكذب حتى في الأبحاث العلمية. والخطورة الكبيرة أن تمتد جرثومة الكذب إلى أرقى المستويات الفكرية التي تعمل في أدق البحوث بما يهم جميع الناس، وهذا ما حدث فعلا، بل تعدت الأهمية في بعض البحوث إلى نظريات وإجراءات علمية أنفقت عليها أموال طائلة وسودت فيها مئات أو آلاف الكتب، ثم ينهار كل هذا عندما يتبين أن الأمر كان فيه كذب شخصية ما من الشخصيات العلمية المثيرة. وهذا ما حدث فعلا عندما زور أحد الباحثين جمجمة ليثبت زعم نظرية الإنسان قرد. وقد كان داروين هو الذي جاء بفرية أن أصل الإنسان قرد في نظريته النشوء والارتقاء التي انهارت أركانها تحت مباضع التشريع والبحث العلمي الحديث. ومع ذلك فإن عددا كبيرا من المشتغلين بدراسة أصل الإنسان صدقوها، بل وقفوا يدافعون عنها ويبحثون عن الأدلة التي تدعمها ويرفضون أي رأي مخالف لذلك. وبناء على هذا الاعتقاد قامت كثير من النظريات والدراسات العلمية، وألقت النظرية بظلالها على العلوم الإنسانية والأدب، وأصبحت متكئا يفسر على ضوئه كثير من سلوك وممارسات الإنسان، وكان يحد من اقتناء المتخصصين والتسليم بصحة هذا الافتراض تلك الفجوة القائمة بين تكوين الإنسان وتكوين القرد العضوي، ولم يستطع العلماء إيجاد تفسير لها، وظلوا يجيبون على المتشككين بأن الحفريات الأثرية ستنيط اللثام عن الدليل في يوم من الأيام، حتى جاء أحد العلماء البريطانيين عام 1912 ميلادية ويدعى داوسون بما اعتقد أنه الخبر اليقين، فأعلن عن اكتشاف ما عرف بإنسان بلتادون، أي إنسان ما قبل التاريخ، وبلتادون مدينة صغيرة قرب ليويس. وداوسون هذا عالم بريطاني عرف باهتمامه بالتاريخ، مما جعل كثيرا من كبار العلماء المشهود لهم يصدقون أن تلك الجمجمة هي بقايا إنسان الفجوة المفقودة في تاريخ الإنسان التي ستؤكد الصلة بين الإنسان والقرد. واعتقد العلماء أيضا أن إنسان بلتادون هذا عاش بين ما قبل 1,200,000 عام مضت، وهو يجمع بين جمجمة إنسان وفك قرد، وبذلك أصبح الدليل الوحيد الذي استبشر به أصحاب نظرية الإنسان قرد، وقالوا إنهم جاءوا بالدليل المفحم لكل متشكك. إلا أن فرحتهم لم تستمر، وإن سيطرت النظرية على الساحة العلمية أكثر من 40 عاما، لأنها لم تفحص أو تخضع لتجربة علمية إلا في عام 1953 ميلادية، بعد 41 عاما من اكتشافها. وكانت المفاجأة التي اندهش أمامها الجميع عندما اتضح أن تلك الجمجمة الصورة جمجمة مغشوشة وليست حقيقية، بل استطاعوا بما وفره العلم من وسائل فحص وتدقيق أن يتأكدوا من أن الجمجمة هي لإنسان حديث عاش في القرون المتأخرة، وأن الفك لقرد من القرود المعروف باسم الأوران جوتان، وهو نوع من القرود العليا تشبه الإنسان وتعيش في أقاليم بورنيو وسومطرة. ومنذ ذلك التاريخ ظل السؤال عن من ارتكب هذه الجريمة الخادعة معلقا بلا إجابة. وقد اعتقد جي إس فاينز مؤلف كتاب تزوير بلتادون 1955 ميلادية أن شارلس داوسون هو الذي حبكها، واعتقد آخرون أن بيير تيلهارد القس اليسوعي صديق داوسون ومعاونه هو الذي قام بالعملية. وفي دبلن نشر المؤرخ المعروف بيتر كوستيلو دراسة في واحدة من كبريات مجلات الآثار، ذكر فيها أن الرجل الذي زور الجمجمة هو سامويل وودهيد المحلل في كونتيسكس، حيث تم الكشف عنها. وقد ظل هذا المؤرخ يجري أبحاثه وتقصيه للموضوع خلال 7 سنوات متصلة، وأورد تفاصيل تحريه في المسألة في مجلة الآثار انتيكويتي. وقال إن داوسون أعطى الجمجمة لسامويل وودهيد قبل أن يتم العثور على الفك، ليقوم بتقويتها بأحد محاليل البوتاسيوم ثاني كرومات البوتاسيوم بهدف تجهيزها للحفظ. وكان وودهيد ذا صلة بمجموعة كبيرة من المقتنيات الجيولوجية والحيوانية القديمة المستجلبة من بورنيو، حيث يرجح أن فك قرد الأوراجون قد أحضر منها. ثم يتوصل كوستيلو إلى أن الآثار السوداء التي تركها ثاني كرومات البوتاسيوم في منطقة الالتحام بين الجمجمة والفك هي التي جعلت العلماء يعتقدون بأنها جمجمة قديمة ضاربة في القدم. وأخيرا يقول هذا العالم إن المنطقة التي نقبت منها الجمجمة في بلتادون معروف أنها سبق أن استخدمت كمقابر جماعية عندما ضرب الطاعون المنطقة في عام 1348-1349 ميلادية، وهذا التاريخ تؤكده المعلومات التي تم التوصل إليها عام 1959 والتي حددت عمر تلك الجمجمة ب 620 عاما. في الهامش جريدة اليوم العدد 4546 24/1406 نقلا عن الأوبزيرفر، انتهى الهامش. هذا وقد تكون هناك أسرار أخرى وراء كثير من البحوث العلمية لا نعرفها أصلا، ويبقى معترفا بها لعقود من الزمن، وتبقى في ظلام حتى يأتي من يكشفها لأسباب وأسباب. وقد أرادت صحيفة بريطانية مهاجمة رئيس حزب العمل، فعرضت قصة حياته العامة والخاصة، كما عرضت آراءه في كل الموضوعات على طبيب نفسي، وقالت للطبيب حلل هذه الشخصية. وظن الطبيب أن صاحب الشخصية متهم في إحدى القضايا، وأخفت الصحيفة اسمه لأسباب قانونية، فأخذ الطبيب يتكلم عن الأمراض والعلل النفسية التي أصيب بها ورأيه في مستقبله ولماذا يميل إلى الشر إلى آخره. وقدمت الصحيفة هذا كله للقراء بعد أن ذكرت أنه خاص برئيس حزب العمال، وأثار النشر ضجة. فالطبيب النفسي رجل مشهور له دراسات عميقة وأبحاث ذائعة الصيت، ولم يستطع الطبيب التراجع عن أقواله أو اتهاماته. ولا ينتهي الكلام في إيراد موضوعات وأمثلة أخرى التي يجري فيها الكذب والخداع، مثل ما يراه المشاهد من الإعلانات التجارية التي تقف وراءها شركات ومصانع منتجة للأدوية والأغذية وغيرها، مثل الدعاية لأدوية الصلع ومزيل حب الشباب وتخفيف الوزن، وحديث الشركات المنافسة الذي لا ينتهي عن مخترعاتها والفرق بينها وبين مخترعات غيرها. هذا ما عدا السرقات العلمية التي هي نوع من الكذب العملي. وأشير هنا أخيرا إلى ظهور مقالات علمية في مجلات علمية أمريكية محترمة تحتوي على خداع كبير وانتحال وتجارب لم تجرى حقيقة في مجال الطبيعة والعلوم الطبية الحيوية، وهي مجرد غش في المعلومات، لكن القائمة الخاصة بتقارير الأبحاث المخادعة ليست طويلة. وقد كتبت المعاهد العلمية المميزة ما يشير إلى هذا في 10 أبريل 1981 ميلادية بأنه لا شك أن هناك جانبا مظلما من العلم قد برز خلال العقد الماضي. 4 حالات كبرى من الغش في أبحاث الطب الحيوي ظهرت إلى الوجود في سنة 1900 ميلادي فقط، في سنة 1980 ميلادية فقط، مع بعض ملاحظات لوحظت في مطبعة خفية يمكن أن تسمى موجة جرائم. إنها القائمة نفسها في جميع التقارير. حالة باثولوجي، عرف أنه يستخدم خلايا ملوثة، واثنان من الباحثين الصغار اللذين انتحل عملا كان قد أنجز بواسطة الغير، وفاحص طبي وضع معلومات زائفة عن السرطان وعلاجه بالمواد الكيميائية في كشاف الحاسب الآلي، والخسارة الحقيقية هي التي حدثت في ثقة الناس بالطرق العلمية. الفصل الثاني، كذبة نيسان تأريخها ونماذج منها. شهر نيسان أبريل. نيسان هو الشهر السابع من شهور السنة السريانية، ويقابله أبريل وهو الشهر الرابع من شهور السنة الرومية الميلادية وفقا للتقويم الشمسي الجريجوري الميلادي الذي هو الأصل في العالم الغربي. وكان الرومان يسمونه أبريليس، وهي كلمة ربما اشتقت من كلمة بمعنى تتفتح للدلالة على موسم الربيع حيث تظهر البرائم وتتفتح الأزهار، أو اشتقت من أفروديت إلهة الحب والجمال عند الإغريق. وقد كان أبريل الشهر الثاني وفق التقويم الروماني القديم، لكنه أصبح الشهر الرابع بعد أن عدل يوليوس قيصر التقويم في عام 46 قبل الميلاد. وأيضا كان شهر أبريل هو مبدأ للسنة بدل يناير في فرنسا. وفي عام 1654 ميلادي أمر شارل التاسع ملك فرنسا بجعل أول السنة يناير كانون الثاني بدل أبريل. ويرد اسم نيسان في تراثنا الإسلامي شعرا ونثرا، وكانت الأقوام الساكسونية تحتفل في هذا الشهر بعيد آلهتهم أيستر، وهو الاسم الذي يطلق عليه الآن عيد الفصح عند النصارى في اللغة الإنجليزية. ويحتفل الصينيون بمهرجان الطهارة والإشراق في أول أيام أبريل، ويحتفل الناس في إنجلترا وكندا بيوم القديس جورج احتفاء براعي إنجلترا. تأريخ كذبة أبريل نيسان. يوم كذبة أبريل تقليد غربي قائم على المزاح بالكذب، حيث جرت عادة الأوروبيين ومعهم بعض الأمم الأخرى كالهنود بإطلاق الإشاعات والأكاذيب وإذاعة أخبار لا أساس لها من الصحة، والوعد بإرسال هدايا مع نية خلف الوعد وغير ذلك مما هو قائم على الكذب والتكاذب. ويطلق على من يصدق هذه الإشاعات أو الأكاذيب اسم ضحية كذبة أبريل، وتسمى بالإنجليزية مغفل أبريل، وكذلك بالألمانية وتسمى بالفرنسية سمكة أبريل، وفي اسكتلندا نكتة أبريل. أما منشأ هذه العادة فموضع خلاف شديد بين مؤرخي الاجتماع، وأشهر الآراء في نشأتها هي: واحد، إن أول أبريل كان أول يوم من أيام الصيد في بعض الأقطار، ولكن النجاح كان يغلب ألا يرافق الصيادين في ذلك اليوم، إما لأنهم لم ينشطوا بعد، وإما لأنهم لم يعرفوا مواطن الصيد الجديدة التي يمكن أن تكون قد تغيرت عما كانت عليه في العام السابق، فاستبدل الناس بعادة الإخفاق في الصيد عادة الإخفاق في المواعيد والهدايا إلى آخره. اثنين، أن كلمة سمكة أبريل بواسون محرفة عن كلمة باسيون التي معناها العذاب، والتي تشير إلى ما تكبده السيد المسيح من العذاب في محاكمته حينما كان يحول من محكمة إلى محكمة تشهير به وتعذيبا له، وكان ذلك حوالي أول أبريل، فاتخذ الناس هذه العادة احتفالا تهكميا بتلك الحادثة. ثلاثة، أنه كان من عادة الناس في عصر سابق أن يحتفلوا بالربيع، وكانت أعياد هذا الاحتفال تبدأ في 25 مارس وتنتهي في اليوم الأول من أبريل، وكان احتفالهم في ذلك اليوم الأخير بهذه الصورة العملية للمزاح. أربعة، ومن الآراء الراجحة في تعليل هذه العادة أن أوروبا أخذتها عن فرنسا التي اتبعت التقويم الجديد عندما أعلن شارل التاسع في سنة 1564 أن العام يجب أن يبدأ بأول يناير، فانتقل إلى أول يناير كل من كان لأول أبريل، كل ما كان لأول أبريل بدء السنة على حساب التقويم القديم من الاحتفال والتهادي والرسائل، غير أن فريقا من المحافظين ظلوا ناقمين على التقويم الجديد متمسكين بالتقويم القديم، فاتخذهم أنصار التقويم الجديد غرضا لسخريتهم في أبريل بإرسالهم إليهم هدايا كاذبة وأخبارا ملفقة كأنهم يحتفلون معهم بيومهم هذا على هذه الطريقة المضحكة. ولما اتصل الشرقيون بالغرب نقل بعضهم هذه العادة وأطلقوا عليها اسم كذبة أبريل. أما سبب تسمية هذه العادة بسمكة أبريل عند الفرنسيين فيرجع إما لأن الشمس تنتقل في أول أبريل من برج الحوت، وإما لأن السمك في أبريل يكون صغيرا ومن ثم يسهل صيده كما يسهل صيد مغفل أبريل. لكن هناك من يرى أن هذه العادة قديمة جدا لم يعرف بالتحديد تاريخ ولادتها، وأن لأول نيسان في التاريخ جذورا عميقة مغلة في القدم، وقد تضاربت في أصلها الأقوال والروايات، منها ما يفيد بأن ملكة من ملكات بابل القديمة أمرت بأن يكتب بعد موتها على قبرها الذي أعدته في حياتها إلى جانب باب المدينة هذه العبارة: يجد المحتاج في قبر هذا مالا يسد به حاجته إذا فتحه في أول نيسان أبريل. ومرت فترة طويلة من الزمن ولم يقدم أي إنسان على فتح هذا القبر، إلى أن ظهر داريوس الفارسي فأمر بفتح القبر، وإذا به يجد في داخله رفا من نحاس وقد كتب عليه ما يلي: أيها الداخل إلى هذا القبر، أنت رجل وقح طماع عطش إلى نهب المال، ولأجل إشباع نهمك أتيت تقلق راحتي في نوم الأبدي مغتنما فرصة أول نيسان أبريل، ولكن خاب ظنك وطاش سهمك، فلن تنال من قبري إلا نصيب الأحمق المعتوه. وهناك من يعيد كذبة نيسان إلى أصل هندي قديم جدا، وكانت تتم هذه الكذبة في خلال عيد يسمونه هولي، ويحتفلون فيه بالانقلاب الربيعي، ويمتد حتى آخر أيام آذار مارس، فإذا جاء اليوم التالي وهو أول نيسان شيعوه بتبادل الهدايا التافهة، والمقصود بها التهكم والسخرية. ولكن الرواية القريبة من الحقيقة تفيد بأن هذا التقليد ولد في إنجلترا في الفترة الواقعة ما بين القرنين العاشر والحادي عشر، وقصة ذلك أن السنة في بعض البلدان الأوروبية كانت تبدأ في 25 آذار مارس، حيث تنظم احتفالات ضخمة تستمر لمدة أسبوع وتنتهي في أول نيسان، وكانت هذه الاحتفالات تقابل بالسخرية من قبل الفئات الأخرى التي كانت لا تعترف ب 25 آذار مارس كأول يوم من أيام السنة، وتعبر هذه الفئات عن استخفافها بهذه الاحتفالات في إرسال علب هدايا فارغة للمحتفلين أو بإرسال التهاني الطريفة التي تحتوي على عبارات مرحة مليئة بالمداعبة. وفي العام 1582 وضع غريغوري الثالث عشر فكرة التقويم الذي يبدأ السنة في أول كانون الثاني يناير وينهيها في آخر كانون الأول ديسمبر، ولكن بقي تقليد أول نيسان محتفظا بشبابه وقوته، وما كاد القرن الثامن عشر يسفر عن وجهه حتى صار هذا التقليد شائعا مألوفا لدى كل الناس بعد أن كان مقتصرا على النبلاء والأشراف وغيرهم من كبار القوم. ولم يعرف هذا التقليد في روسيا قبل عام 1719 زمن بطرس الأكبر قيصر روسيا، فقد أمر القيصر بصنع قبة عالية من خشب السنديان والقش وطلاها بالزفت والشمع، ولما أصبح أول نيسان أشعل النار فيها فاندلعت ألسنتها إلى السماء حتى توهم الناس أن المدينة تحترق، فتراكضت الجموع مذعورة في حين أن الجنود كانوا يصدونهم قائلين يا مجاذيب اليوم أول نيسان. أما في فرنسا فقد عرفت كذبة نيسان أبريل أو سمكة نيسان قبل عام 1828 حين أرسل أحد الشعراء قصيدة إلى حبيبته أثبت فوقها عدة أشرطة حريرية ناعمة ذات ألوان مختلفة متباينة، وهي على التوالي: أخضر، بني، وردي، أزرق، أبيض، أسود، أصفر. وكتب تحت الأشرطة: إذا كان قلبك مشرقا فأرسلي إلي الشريط الأخضر، أما إذا كان قد شغل بغيري فأرسلي إلي الشريط البني، ومن المحتمل أن الغرور قد أصابك فمللتني فشريطي إذن هو الوردي، أما إذا كان حبك مجرد سراب فأرسلي إلي الشريط الأزرق، وإذا كانت نهاية حبنا بداية زواج فأنا أرى مستقبلي هو اللون الأبيض، أما إذا فقد الأمل بي إلى الأبد فابعثي إلي بالشريط الأسود، وإذا كان هناك من ينزعني من قلبك فاللون الكلاسيكي لذلك هو الأصفر، وإذا سألت من أنا أجيبك الذكي جدا، وتستطيعين أن تعرفي ذلك من سر الأشرطة، ولكي لا تظني أني أسخر منك فإن اسمي هو سمكة نيسان. ومع توالي الأيام صارت هذه الرسالة تقليدا بين الشباب والشابات في فرنسا يتبادلونها في أول نيسان لمعرفة حقيقة مشاعرهم تجاه بعضهم بعضا. والمفروض بعد تسلم الرسالة أن ينزع المرسل إليه أحد الأشرطة المذكورة ويعيده داخل رسالة مغلقة إلى المرسل الذي يفهم حقيقة مشاعره نحوه من دلالة اللون. وهناك من يزعم أن سمكة نيسان في فرنسا ترتقي إلى لويس الثالث عشر ملك الفرنسيين، وكان قد سجن أحد الأمراء في مدينة نانسي فأفلت الأمير من سجنه وقطع سابحا مثل سمكة، وعند نجاته من شبكة صياده أرسل إلى الملك سمكة مع رسالة مؤرخة في أول نيسان يقول فيها إنه تملص من يده تملص السمكة من الصنارة. وذكر بعضهم أن هذه الكذبة نشأت مع احتفالات الربيع عند تعادل الليل والنهار في 21 آذار، وأن إطلاق لفظ سمكة أبريل عليها لأن الشمس تنتقل من برج الحوت إلى ما يليه، وأن إطلاق الإنجليز يوم جميع المغفلين على اليوم الأول منه لما يفعلونه من أكاذيب، حيث قد يصدقهم من يسمع فيصبح ضحية لذلك فيسخرون منه. لكن أكثر المصادر تذهب إلى أن هذه العادة بدأت في فرنسا كما ذكرنا في الاحتمال الرابع في أول الحديث عن تأريخ الكذبة، وذلك بعد تبني التقويم المعدل الذي وضعه شارل التاسع عام 1564 ميلادي. وكانت فرنسا أول دولة تعمل بهذا التقويم، وحتى ذلك التاريخ كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في يوم 21 مارس وينتهي في الأول من أبريل بعد أن يتبادل الناس هدايا عيد رأس السنة الجديدة. وعندما تحول عيد رأس السنة إلى الأول من يناير ظل بعض النصارى يحتفلون به في الأول من أبريل كالعادة، ومن ثم أطلق عليهم ضحايا أبريل، وأصبحت عادة المزاح بالكذب مع الأصدقاء وذوي القربى في ذلك اليوم رائجة في فرنسا، ومنها انتشرت إلى البلدان الأخرى، وانتشرت على نطاق واسع في إنجلترا بحلول القرن السابع عشر الميلادي. أقدم كذبة لهذا اليوم وأشهر كذبة. أول كذبة أبريل ورد ذكرها في اللغة الإنجليزية في مجلة كانت تعرف بمجلة إدريك، ففي اليوم الثاني من أبريل عام 1698 ميلادي ذكرت هذه المجلة أن عددا من الناس تسلموا دعوة لمشاهدة عملية على الأسود في برج لندن في صباح اليوم الأول من شهر أبريل. ومن أشهر وأظرف أكاذيب أبريل أن جريدة إنجليزية هي The Evening Star أعلنت في مساء 31 مارس سنة 1846 أنه سيقام في صباح الغد معرض عام للحمير في غرفة الزراعة بإسلينغتون، وفي الصباح أهرع كثير من الناس إلى ذلك المكان لمشاهدة الحمير المعروضة، وظلوا ينتظرون مدة طويلة حتى أدركوا أن كذبة أبريل قد أصابتهم ولم يجدوا ما يشاهدونه غير أنفسهم. وورد في مصدرين آخرين أن إحدى الصحف الفرنسية كتبت في اليوم 31 من شهر مارس سنة 1948 ما يلي: تقيم الحكومة الفرنسية في صباح الغد معرضا ممتازا للحمير بميدان الكونكورد، ومن المنتظر أن يهرع الكثيرون من سكان العاصمة لمشاهدة هذا المعرض الذي تقيمه الحكومة لأول مرة، وتحشد فيه نماذج مختلفة من الحمير التي لم يرها الفرنسيون من قبل. ولم يقبل صباح أول أبريل إلا وكان ميدان الكونكورد يموج بالألوف ممن صدقوا خبر الصحيفة، ولم يقبل المساء حتى صدرت الصحيفة حاملة إلى قرائها هذا التعليق الرائع: كان للخبر الذي نشرناه أمس عن معرض الحمير أثره البعيد في نفوس القراء، حتى لقد أقبل الألوف منهم على مشاهدة العرض، ويقول مندوبنا إنه شاهد في ميدان الكونكورد ما لا يقل عن 20,000 حمار. وأخرى سمجة. ولعل أبرز كذبة سمجة هي من ابتداء طلاب الطب في فرنسا، ففي أول نيسان من عام 1885 دعا طلاب كلية الطب رفاقهم إلى مأدبة كبرى، وفي نهايتها أعلن أحد أصحاب الدعوة الصمت وقال: رفاقي الأعزاء، لقد قطعت اللحم الذي أكلتموه من الجثث التي كنتم تشرحونها. وهناك كذبة تشبهها قام بها أمريكي حين أعلن في إحدى صحف نيويورك عن حاجته إلى بعض الدولارات وعين عنوانه فتلقى آلاف الدولارات، ثم اتهم بالاحتيال ولم تتم محاكمته باعتبار أنه لم يعد بشيء. الفنان المسكين. الفنان التشكيلي البريطاني جوزيف تيرنر كان ذا موهبة كبيرة، أفصحت عن نفسها منذ أوائل الصبا، فلم يكن قد بلغ من العمر أكثر من 15 عاما عندما أرسل واحدة من لوحاته إلى الأكاديمية البريطانية التي أقرت عرضها في المعرض الصيفي في السنة نفسها، وكانت وفاته سنة 1851 ميلادي. وكان هذا الفنان يرغب في إقامة معرض شخصي للوحاته الكثيرة، ولكنه لم يكن يجد المال، وكان ابن حلاق، فيكتفي بعرض رسومه المائية في صباه على شباك دكان أبيه في مايدنلين، ويبيعها بقليل من الشلنات. وقد كذب عليه أصدقاؤه اللطاف على مدى 50 عاما عندما كانوا يحملون إليه في كل ربيع خبر فوزه ببطاقة يا نصيب تلك الأيام تمكنه من إضافة قيمتها إلى ما ادخره من عائدات لوحاته لينشئ صالة كبيرة لعرض لوحاته. اختفاؤها أم الاحتفاء بها؟ وهل يتوقع اختفاء هذه العادة من بين الناس، أم يتوقع الاحتفاء بها والتفنن في أساليب الكذب فيها وتطورها إلى ما هو أسوأ؟ إن واقع الحال يدل على ثاني، وليس كما توقعه أحد كبار الفكاهيين الفرنسيين عندما قال: إن هذه العادة في طريقها إلى الزوال، وإن أحفادنا قد يندهشون إذا حدثناهم عنها، لأنها ربما تكون اختفت تماما. فمنذ 100 سنة أو أكثر كان الناس يتخذون مواقف الحذر والترقب باقتراب الأول من نيسان، وكانوا يضحكون في قرارة نفوسهم من الخدع التي يعدونها. غير أن الأجواء القائمة والمخيمة على العالم اليوم نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة وغلاء المعيشة وغيرها جعلت الناس يتخلون عن أجواء المرح ويتلهون بمشكلاتهم ومتاعبهم الحياتية، خصوصا وأن كذبة نيسان تتطلب خيالا واسعا ومهارة، وقد ذهب بعضهم إلى اعتبارها من أنواع الفنون القائمة التي تضحك العالم كله على حساب بعض الأبرياء. انتهى كلامه. ولا أظن أن توقعه صحيح كما قلت، فالشر في ازدياد نتيجة تطور وسائل الإعلام واهتمام الصحافة الأوروبية بل وحكوماتها دليل على ذلك. بل إن هذه الكذبة راقت في أوروبا لبعض عية القوم إلى درجة أنهم أنشأوا جمعية لأبرع الكاذبين. ومن يحصلها على هذا اللقب بعد مسابقة حامية الوطيس يحصل على جائزة الجمعية وعلى شهادة تقدير وتسجيل لبراءته تلك. مباراة الصحف في الكذب. لا تكاد توجد صحيفة في الغرب لا تشارك في هذا الكذب وفي هذه المفسدة الاجتماعية الكبيرة. وقدمت إحدى الصحف العربية تقريرا خاصا فيه نموذج من الممارسات الغربية الساذجة التي تترتب عليها نتائج وخيمة وعواقب سيئة، مثل إثارة البلبلة في المجتمع وترسيخ الشائعات وإلحاق الضرر بمصداقية الوسائل الإعلامية. وفيها رصد لما قدمته بعض الصحف الفرنسية في إحدى كذبات إبريل، مثل صحيفة لومانتيه والباريزيان ليبريه وفرانسوار ولوكيت الرياضية ولوتنا ولومتان الباريسية ونور إكلير وليبر بلجيكا الحرة، وفي الراديو والتلفزيون. وكانت أبرز صحيفة نشرت عددا وافرا من الأكاذيب هي صحيفة لومانتي الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي. ومجموع هذه الأكاذيب هي عن بيع صحف فرنسية وتعيينات لشخصيات حكومية وأخبار إدارية وعلاقات خارجية وأخبار البلديات ونقل برج إيفل من مكانه وما إلى ذلك. ولم يتأخر التلفزيون الفرنسي بدوره عن ترويج الأخبار الكاذبة ممثلا في القناة التلفزيونية رقم 1 والقناة الثالثة، ويكفي نقل خبر واحد للقارئ كمثال من بين هذا الغثاء الكثير. فقد أذاعت محطة راديو السود أي راديو الجنوب الذي يبث برامجه في منطقة الجنوب الغربي الفرنسي بأن سائقي السيارات سينعمون بعفو عن المخالفات التي ارتكبوها شريطة أن يتم تسليم هذه المخالفات قبل منتصف نهار ذلك اليوم إلى مراكز الشرطة المعنية. وقد تزاحم على مراكز الشرطة بمدينة تولوز عدد كبير من السائقين، مما دفع بالمسؤولين فيها إلى إجبار محطة الراديو على إداعة خبر يكذب الكذبة في النشرة الإخبارية للساعة 1 بعد الزوال، وهو ما قامت به تلك الإذاعة فعلا.
من فضلك تابع بقية المادة.